قال رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وعن أبي صفة بن معبد رضي الله عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. قال: استسق قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن مروياه في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير أحاديث الكتاب باعتبار التراجم 42 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فعدتها 43 حديثا. فأما حديث النواس بن سمعان فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له: والإثم ما حاك في صدرك. ووقع في رواية له: والإثم ما حاك في صدرك. فله لفظان: ما حاك في نفسك وما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه فرواه أحمد والدارمي في مسنديهما، ولفظه أشبه برواية الدارمي، ولفظه أشبه برواية الدارمي، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف أيضا، ورواه الطبراني بإسناد آخر ضعيف أيضا. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير. جود إسناده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، جود إسناده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فبه يكون الحديث حسنا، فبه يكون الحديث حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر، فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، أنه حسن الخلق. وسيأتي في حديث وابصة بيان معنى البر باعتبار أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان حقيقة البر باعتبار أثره. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين: أحدهما عام، فهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، أحدهما عام فهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة. فإنه يسمى برا، فإنه يسمى برا. وتقدم أيضا أن الخلق أيضا له معنيان، وتقدم أن الخلق أيضا له معنيان، فهو تارة يجيء عاما بمعنى الدين، فهو تارة يجيء عاما بمعنى الدين، ويجيء تارة أخرى خاصا، ويجيء تارة أخرى خاصا بمعنى معاشرة الخلق ومعاملته، بمعنى معاشرة الخلق ومعاملتهم. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان: الأولى ما حاك في النفس، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وكرهت أن يطلع الناس عليه، وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له، لاستنكارهم له، وهي مذكورة في حديث النواس وغابصة رضي الله عنهما معا، وهي مذكورة في حديث النواس وغابصة رضي الله عنهما معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، المرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، ففي الأولى يستنكر الناس عليه، ففي الأولى يستنكر الناس منه، ففي الأولى يستنكر الناس منه فيتخوف إنكاره، فيتخوف إنكاره، ويجد في المرتبة الثانية من يفتيه أن فعله ليس بإثم، ويجد في المرتبة الثانية من يفتيه أن فعله ليس بإثم. فالمرتبة الثانية أشد على النفس، فالمرتبة الثانية أشد على النفس. وهذا البيان للإثم هو بيان له باعتبار أثره، وهذا البيان للإثم هو بيان له باعتبار أثره، أي ما يجده العبد منه في قلبه ونفسه، أي ما يجده العبد منه باعتبار نفسه وقلبه. أما تعريف الإثم باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير، أما تعريف البر باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، وأخره عن الفلاح. واختير في الحديث بيان الإثم باعتبار أثره لأنه أعظم ما يوجد، واختير في الحديث بيان الإثم باعتبار أثره لأنه أعظم ما يوجد للزجر عنه، لأنه أعظم ما يوجد للزجر عنه، فإن الآثار التي تجدها النفس، فإن الآثار التي تجدها في النفس تردعها عن الغيب، تردعها عن الغيب، ويسمى هذا وازعا شرعيا، ويسمى هذا وازعا شرعيا، فإن الشرع ينفر عن المعاصي بالعقوبات التي تجعل عليها تارة، وبالآثار النفسية السيئة التي توجد منها تارة أخرى، وباعتبار الآثار النفسية السيئة التي توجد منها تارة أخرى. فمن وعى هذا ميز حقيقة الإثم، فمن وعى هذا ميز حقيقة الإثم. فإن معرفة الإثم بالنظر إلى تبطئته صاحبه عن الخير وتأخيره عن الفلاح ربما تخفى على النفوس إذا غلبتها أهواؤها، فيتنازع الناس في كون هذا إثما، فمنهم من يقر بذلك ومنهم من لا يقر بذلك أنه يوجد منه تبطئة عن الخير وتأخير عن الفلاح. وأما باعتبار الآثار فإنه لا يمكن أن يوجد في النفوس من محرم شيء تختلف فيه النفوس، فالخمر مثلا عند شاربيه إذا أمعنوا النظر يجدون فيه ضيق الصدر ووحشة القلب والنفور عن الخير، ولا يختلف في ذلك مسلمان يشربان الخمر، فالآثار النفسية عند العصاة من المسلمين تكون متحدة في حقائقها، وإن أنكروه بألسنتهم فربما وجدت من يدعي أنه لا يجد ذلك، لكن حقيقة الأمر أنه يجده. فالعبد مأمور بالتباعد عن الآثام، وجعل بينه وبينها حصن بين واضح مشين لا يختلف فيه اثنان، وهو أن الإثم يوجد فيه حيك النفس وتردد الصدر، فإذا وجد هذا المعنى وجب على العبد أن ينزع عنه، وإن ادعي من مفتي له بأن هذا ليس بإثمه، وإن ادعي من مفتي له أن هذا ليس بإثمه، فإن المؤمن إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه فسيقر بأن هذا كان إثما وأنه يجب عليه أن يتوب منه. ولهذا قال محمد بن سيرين: ما حضر أحد فتنة ابن الأشعث إلا ندم، ما حضر أحد فتنة ابن الأشعث إلا ندم. وكان ابن سيرين ممن خرج منها وخرج فيها، وكان ابن سيرين ممن خرج فيها، وكانت فتنة خرج بها أهل العراق على الحجاج، فكان منهم حينئذ من يفتيهم بأن هذا جهاد ضد الحجاج الظالم الذي هو كافر عند جماعة منهم. ومع ذلك ندم كل من كان ممن يخاف الله سبحانه وتعالى على ما فعل، وأقر أن الذي كان أتاه كان إثما تجب عليه التوبة منه. ولهذا كان الناس يحمدون للحسن البصري رحمه الله مقامه الذي قامه حينئذ، وأن الله ثبته بالعلم والحق، فإنه رحمه الله تعالى لم يجاريهم ولا أقرهم على ما فعل واعتزل فتنته، فكانت بعد ذلك المحمدة والغبطة لمن أخذ بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وإذا كان هذا في الرعيل الأول والسلف الصالح، فأحرى بالعبد الذي يطلب نجاته عند الله عز وجل أن يتحرز من هذا تحرزا شديدا في الأزمنة المتأخرة، وأن لا يلقي بسمعه وقلبه إلى أحد من الناس يفتيه بشيء إلا ممن يوثق بعلمه ودينه، وهذا لا يوجد إلا في من كبر سنه، فإن كبير السن يوثق بعلمه ويوثق بدينه. وأما الشاب فإنه وإن وثق بعلمه فإن الثقة بدينه ضعيفة، إذ لا تؤمن عليه الغرة، فإن الشاب الناشئ لا يزال ينظر بعينه إلى الخلق، فهو يطلب مدحهم وثناءهم ومنزلته عندهم، فربما جاراهم على شيء مما يطلبون ويقولون. وأما العالم الذي حطمه كبر السن فإنه لا يريد من الدنيا شيئا، إذ هو كما يقال رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، فهو أحرى أن يكون ممن يثق بدينه. ولا يعني هذا تخوين طلاب العلم وغمزهم في دينهم، لكن صاحب الدين منهم يعلم أن الأمر كما ذكر ابن قتيبة بأن الشيطان منهم أقرب، وأن نفوسهم إلى الزهو ومحبة الظهور أكثر من غيرهم، فأولى بالإنسان أن يحفظ دينه بالرجوع إلى من يوثق بعلمه ودينه من العلماء المعروفين. والعلماء المعروفون هم المنتصبون للفتيا والتعليم وبيان الخلق وهداية الحق مما لا تجهله العجائز في بيوتهن، فإن العالم الذي ينتفع الناس بعلمه ويكون عالما على الحقيقة معروفا بالإفتاء والتعليم وهداية الخلق والنصح لهم لا تجهل رتبته في أهل زمانه حتى تدري به العجائز في بيوتهن. وأذكر من القصص الشاهدة بصدق ذلك إبان دراسة مضت في الثانوية، فيما أظن أن صاحبا لي زين له بعض الناس شيئا فالتمس من أبيه أن يساعده عليه، فنهاه عنه أشد النهي ورفض، فتشفع بجدته والدة أبيه أن تشفع له عند أبيه في ذلك، وحسن لها الأمر بأن مقصوده هو الدين والخير، فقالت له بلسان الفطرة الصادقة: من كان يريد العلم والدين فهو يذهب إلى ابن باز في الرياض أو إلى ابن تيمين في عنيزة. وهذه امرأة لا تقرأ ولا تكتب، عجوز لا تقرأ ولا تكتب، لكن الفطرة الصادقة والعالم الصادق النافع للناس يتكفل الله عز وجل بإظهار أمره، لأن هذا من إظهار الله سبحانه وتعالى لدينه. وقوله في حديث وابصة: استفت قلبك، أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب. وهو مقيد بشرطين، وهو مقيد بشرطين. أحدهما أن يكون استفتاء القلب، أن يكون استفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم، في تحقيق مناط الحكم، أي محل الاشتباه، أي محل الاشتباه، لا في الحكم نفسه، لا في الحكم نفسه. فلا يعرف بالقلب وحده أن هذا حرام أو حلال، فلا يعرف بالقلب وحده أن هذا حرام أو حلال، وإنما يعرف بطريق الشرع، وينتفع بالقلب في تحقيق محل الاشتباه، أي الوصف، أي الوصف المبين للحكم، هل يكون مما يحرم أو يكون مما يحل، كقتل صيد ما، كقتل صيد ما، فإنه لا يطلب بالقلب معرفة أن هذا الصيد حلال أم حرام، وإنما بطريق الشرع، لكن يطلب بالقلب معرفة استيفاء صيده له للأحكام الشرعية أم عدم استيفاء صيده له للأحكام الشرعية. والآخر أن يكون المستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون من يستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فإذا كان كذلك متصونا حافظا دينه محترزا مما يفسده ويغيره رجع إلى قلبه. ويوجد في الناس من يكون قلبه لكمال دينه أقوى مما يسمعه من تشبيهات المشبهين ومقالات القائلين بغير علم، فتجده يونس في قلبه نكرة من قول هذا الذي قاله، وإن كان ذلك الرجل موصوفا بالعلم والإفادة عند الناس. وقوله البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، أنه تطمئن إليه النفس والقلب، أنه تطمئن إليه النفس والقلب بما يحدث في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح للصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأفتوك، معناه أن من تردد في كون شيء إثما، معناه أن من تردد في كون شيء إثما ووجد ذلك فإنه يأخذ بفتوى قلبه في كونه إثما، فإنه يأخذ بفتوى قلبه في كونه إثما، وذلك مشروط بأمرين، وذلك مشروط بأمرين. أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد ممن صلحت حاله وقوي إيمانه، ممن صلحت حاله وقوي إيمانه، فهو مستقيم على الشرع. والآخر أن يكون عهد من مفتيه، أن يكون عهد من مفتيه أنه يجيب بالهوى، أن يكون عهد من مفتيه أنه يجيب بالهوى موافقة لمرادات الخلق، موافقة لمرادات الخلق. فمتى وجد هذا وذاك فإن العبد يرجع إلى حكم قلبه، فإن العبد يرجع إلى حكم قلبه لكون ذلك الشيء إثما، لأنه وجد في نفسه حيكا وترددا مع كونه مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا متردد في مفتيه الذي استفتاه، فقد عرف عنه أنه يجيب الخلق بما يوافق مراداتهم. أما متى كان المفتي معروفا بتحري الدليل الشرعي والعبد يقصر علمه عن الإحاطة بالشرع، فإنه يرجع إلى ذلك المفتي وإن وجد في قلبه ترددا، لأن الحكم الشرعي الظاهر ممن يوثق بدينه وعلمه يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره، فإن العالم الصادق الذي شهر صدقه ودينه وهدايته ونفعه الخلق إنما يفتيهم بما قامت عليه الأدلة الشرعية، فهم وإن تنازعوا في ذلك وكان منهم من يرى ذلك خلاف ما ينبغي فإن الحكم في ذلك إلى الشرع، فإن الحكم في ذلك إلى الشرع. فمثلا أذكر من أخبار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن بعض الأمراء ممن توفي وبقي بعضهم كانوا في رحلة قنص، ووافقت تلك الرحلة بداية رمضان وتأخرت عودته، فاتصلوا بالشيخ هل نصوم أم نفطر، لأنهم اختلفوا، فقال الشيخ لا، أنتم مسافرون وتفطرون، أنتم مسافرون وتفطرون، إنهم كانوا على سفر والمسافر يفطر. فبعض الناس هذه المسألة تكون تتردد في قلبه، لأنه يزري على نفسه أن يكون خرج للصيد ثم يفطر في رمضان، فأجاب رحمه الله تعالى وهو ممن يوثق بدينه وعلمه بأن هذا مما يندرج في الإذن للمسافر أن يفطر في سفره. فالعالم الموثوق بدينه وعلمه وإن وجدت ترددا فالقول قوله، لكن الشأن في الخبر عن من لا يكون معروفا بذلك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوا، يعني أفتاك دهماء الخلق وعمومهم ممن لا يؤخذ بقوله، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في ألسنة الخلق إلى اليوم. فتجد من الناس من يتصل بك ويقول أنا أسألك عن شيء، سمعت بعض الناس يقول كذا وسمعت بعض الناس يقول كذا، فأول ما تفتيه أن تؤدبه بعدم أخذ العلم إلا عن مفت معروف بالعلم والدين، وأما كون الناس يكون فيهم كذا أو يكون الناس فيهم من يقول كذا فهذا لا يبال به، وإنما يرجع إلى قول العلماء المعروفين بفتياهم.
قال رحمه الله الحديث 27 عن النواس بن سمعان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البر حسن الخلق والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، رواه مسلم. وعن أبي صفة بن معبد رضي الله عنه أنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت تسأل عن البر؟ قلت نعم. قال استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. حديث حسن وميله في مسندي الإمامين أحمد بن حنبل والدارمي بإسناد حسن.
هذه الترجمة الحديث 27 تشتمل على حديثين لا حديث واحد، وإدراجهما في ترجمة واحدة صير أحاديث الكتاب باعتبار التراجم 42 حديثا، وأما باعتبار التفصيل فعدتها 43 حديثا. فأما حديث النواس بن سمعان فرواه مسلم بهذا اللفظ، ووقع في رواية له والإثم ما حاك في صدرك، ووقع في رواية له والإثم ما حاك في صدرك، فله لفظان ما حاك في نفسك وما حاك في صدرك. وأما حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه فرواه أحمد والدارمي في مسنديهما، ولفظه أشبه برواية الدارمي، ولفظه أشبه برواية الدارمي، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف. ورواه الطبراني في المعجم الكبير بإسناد آخر ضعيف أيضا، ورواه الطبراني بإسناد آخر ضعيف أيضا. وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، وله شاهد من حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عند الطبراني في المعجم الكبير، جود إسناده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، جود إسناده أبو الفرج ابن رجب في جامع العلوم والحكم، فبه يكون الحديث حسنا، فبه يكون الحديث حسنا. وقوله البر حسن الخلق فيه بيان حقيقة البر، فيه بيان حقيقة البر أنه حسن الخلق، أنه حسن الخلق. وسيأتي في حديث وابصة بيان معنى البر باعتبار أثره، وسيأتي في حديث وابصة بيان حقيقة البر باعتبار أثره. والبر يطلق على معنيين، والبر يطلق على معنيين، أحدهما عام فهو اسم لجميع الطاعات الباطنة والظاهرة، أحدهما عام فهو اسم لجميع الطاعات الظاهرة والباطنة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، والآخر خاص وهو الإحسان إلى الخلق في المعاملة، فإنه يسمى برا، فإنه يسمى برا. وتقدم أيضا أن الخلق أيضا له معنيان، وتقدم أن الخلق أيضا له معنيان، فهو تارة يجيء عاما بمعنى الدين، فهو تارة يجيء عاما بمعنى الدين، ويجيء تارة أخرى خاصا، ويجيء تارة أخرى خاصا بمعنى معاشرة الخلق ومعاملتهم، بمعنى معاشرة الخلق ومعاملتهم. ويقابل البر الإثم، ويقابل البر الإثم، وله مرتبتان، الأولى ما حاك في النفس، الأولى ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وكرهت أن يطلع الناس عليه، وكرهت أن يطلع الناس عليه لاستنكارهم له، لاستنكارهم له، وهي مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا، وهي مذكورة في حديث النواس ووابصة رضي الله عنهما معا. والثانية ما حاك في النفس وتردد في القلب، ما حاك في النفس وتردد في القلب وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وأفتاه غيره أنه ليس بإثم، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده، وهي مذكورة في حديث وابصة رضي الله عنه وحده. والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، والمرتبة الثانية أشد على صاحبها من الأولى، ففي الأولى يستنكر الناس عليه، ففي الأولى يستنكر الناس منه، ففي الأولى يستنكر الناس منه فيتخوف إنكاره، فيتخوف إنكاره، ويجد في المرتبة الثانية من يفتيه أن فعله ليس بإثم، ويجد في المرتبة الثانية من يفتيه أن فعله ليس بإثم. فالمرتبة الثانية أشد على النفس، فالمرتبة الثانية أشد على النفس. وهذا البيان للإثم هو بيان له باعتبار إيش؟ أثره. وهذا البيان للإثم هو بيان له باعتبار أثره، أي ما يجده العبد منه في قلبه ونفسه، أي ما يجده العبد منه باعتبار نفسه وقلبه. أما تعريف الإثم باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير، أما تعريف البر باعتبار حقيقته فهو ما بطأ بصاحبه عن الخير وأخره عن الفلاح، وأخره عن الفلاح. واختير في الحديث بيان الإثم باعتبار أثره لأنه أعظم ما يوجد، واختير في الحديث بيان الإثم باعتبار أثره لأنه أعظم ما يوجد للزجر عنه، لأنه أعظم ما يوجد للزجر عنه، فإن الآثار التي تجدها النفس فإن الآثار التي تجدها في النفس تردعها عن الغيب، تردعها عن الغيب، ويسمى هذا وازعا شرعيا، ويسمى هذا وازعا شرعيا، فإن الشرع ينفر عن المعاصي بالعقوبات التي تجعل عليها تارة، وبالآثار النفسية السيئة التي توجد منها تارة أخرى، وباعتبار الآثار النفسية السيئة التي توجد منها تارة أخرى. فمن وعى هذا ميز حقيقة الإثم، فمن وعى هذا ميز حقيقة الإثم. فإن معرفة الإثم بالنظر إلى تبطئته صاحبه عن الخير وتأخيره عن الفلاح ربما تخفى على النفوس إذا غلبتها أهواؤها، فيتنازع الناس في كون هذا إثما، فمنهم من يقر بذلك ومنهم من لا يقر بذلك، أنه يوجد منه تبطئة عن الخير وتأخير عن الفلاح. وأما باعتبار الآثار فإنه لا يمكن أن يوجد في النفوس من محرم شيء تختلف فيه النفوس، فالخمر مثلا عند شاربيه إذا أمعنوا النظر يجدون فيه ضيق الصدر ووحشة القلب والنفور عن الخير، ولا يختلف في ذلك مسلمان يشربان الخمر، فالآثار النفسية عند العصاة من المسلمين تكون متحدة في حقائقها، وإن أنكروه بألسنتهم فربما وجدت من يدعي أنه لا يجد ذلك، لكن حقيقة الأمر أنه يجده. فالعبد مأمور بالتباعد عن الآثام، وجعل بينه وبينها حصن بين واضح مشيد لا يختلف فيه اثنان، وهو أن الإثم يوجد فيه حيك النفس وتردد الصدر، فإذا وجد هذا المعنى وجب على العبد أن ينزع عنه، وإن ادعي من مفتي له بأن هذا ليس بإثم، وإن ادعي من مفتي له أن هذا ليس بإثم، فإن المؤمن إذا صدق مع الله سبحانه وتعالى ومع نفسه فسيقر بأن هذا كان إثما، وأنه يجب عليه أن يتوب منه. ولهذا قال محمد بن سيرين: ما حضر أحد فتنة ابن الأشعث إلا ندم، ما حضر أحد فتنة ابن الأشعث إلا ندم. وكان ابن سيرين ممن خرج منها وخرج فيها، وكان ابن سيرين ممن خرج فيها، وكانت فتنة خرج بها أهل العراق على الحجاج، فكان منهم حينئذ من يفتيهم بأن هذا جهاد ضد الحجاج الظالم الذي هو كافر عند جماعة منهم، ومع ذلك ندم كل من كان ممن يخاف الله سبحانه وتعالى على ما فعل، وأقر أن الذي كان أتاه كان إثما تجب عليه التوبة منه. ولهذا كان الناس يحمدون للحسن البصري رحمه الله مقامه الذي قامه حينئذ، وأن الله ثبته بالعلم والحق، فإنه رحمه الله تعالى لم يجاريهم ولا أقرهم على ما فعل واعتزل فتنته، فكانت بعد ذلك المحمدة والغبطة لمن أخذ بقول الحسن البصري رحمه الله تعالى. وإذا كان هذا في الرعيل الأول والسلف الصالح فأحرى بالعبد الذي يطلب نجاته عند الله عز وجل أن يتحرز من هذا تحرزا شديدا في الأزمنة المتأخرة، وأن لا يلقي بسمعه وقلبه إلى أحد من الناس يفتيه بشيء إلا ممن يوثق بعلمه ودينه، وهذا لا يوجد إلا في من كبر سنه، فإن كبر السن يوثق بعلمه ويوثق بدينه. وأما الشاب فإنه وإن وثق بعلمه فإن الثقة بدينه ضعيفة إذ لا تؤمن عليه الغرة، فإن الشاب الناشئ لا يزال ينظر بعينه إلى الخلق فهو يطلب مدحهم وثناءهم ومنزلته عندهم، فربما جاراهم على شيء مما يطلبون ويقولون. وأما العالم الذي حطمه كبر السن فإنه لا يريد من الدنيا شيئا، إذ هو كما يقال رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، فهو أحرى أن يكون ممن يثق بدينه. ولا يعني هذا تخوين طلاب العلم وغمزهم في دينهم، لكن صاحب الدين منهم يعلم أن الأمر كما ذكر ابن قتيبة بأن الشيطان منهم أقرب، وأن نفوسهم إلى الزهو ومحبة الظهور أكثر من غيرهم. فأولى بالإنسان أن يحفظ دينه بالرجوع إلى من يوثق بعلمه ودينه من العلماء المعروفين، والعلماء المعروفون هم المنتصبون للفتيا والتعليم وبيان الخلق وهداية الحق مما لا تجهله العجائز في بيوتهن. فإن العالم الذي ينتفع الناس بعلمه ويكون عالما على الحقيقة معروفا بالإفتاء والتعليم وهداية الخلق والنصح لهم لا تجهل رتبته في أهل زمانه حتى تدري به العجائز في بيوتهن. وأذكر من القصص الشاهدة بصدق ذلك إبان دراسة مضت في الثانوية، فيما أظن أن صاحبا لي زين له بعض الناس شيئا فالتمس من أبيه أن يساعده عليه، فنهاه عنه أشد النهي ورفض، فتشفع بجدته والدة أبيه أن تشفع له عند أبيه في ذلك، وحسن لها الأمر بأن مقصوده هو الدين والخير، فقالت له بلسان الفطرة الصادقة: من كان يريد العلم والدين فهو يذهب إلى ابن باز في الرياض أو إلى ابن تيمين في عنيزة. وهذه امرأة لا تقرأ ولا تكتب، عجوز لا تقرأ ولا تكتب، لكن الفطرة الصادقة والعالم الصادق النافع للناس يتكفل الله عز وجل بإظهار أمره، لأن هذا من إظهار الله سبحانه وتعالى لدينه. وقوله في حديث وابصة: استفت قلبك، أمر باستفتاء القلب، أمر باستفتاء القلب، وهو مقيد بشرطين، وهو مقيد بشرطين. أحدهما أن يكون استفتاء القلب، أن يكون استفتاء القلب في تحقيق مناط الحكم، في تحقيق مناط الحكم، أي محل الاشتباه، أي محل الاشتباه، لا في الحكم نفسه، لا في الحكم نفسه. فلا يعرف بالقلب وحده أن هذا حرام أو حلال، فلا يعرف بالقلب وحده أن هذا حرام أو حلال، وإنما يعرف بطريق الشرع، وينتفع بالقلب في تحقيق محل الاشتباه، أي الوصف، أي الوصف المبين للحكم، هل يكون مما يحرم أو يكون مما يحل، كقتل صيد ما، كقتل صيد ما، فإنه لا يطلب بالقلب معرفة أن هذا الصيد حلال أم حرام، وإنما بطريق الشرع، لكن يطلب بالقلب معرفة استيفاء صيده له للأحكام الشرعية أم عدم استيفاء صيده له للأحكام الشرعية. والآخر أن يكون المستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية، أن يكون من يستفتي قلبه موصوفا بالعدالة الدينية والاستقامة الشرعية. فإذا كان كذلك متصونا حافظا دينه محترزا مما يفسده ويغيره رجع إلى قلبه. ويوجد في الناس من يكون قلبه لكمال دينه أقوى مما يسمعه من تشبيهات المشبهين ومقالات القائلين بغير علم، فتجده يؤنس في قلبه نكرة من قول هذا الذي قاله، وإن كان ذلك الرجل موصوفا بالعلم والإفادة عند الناس. وقوله: البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، هذا تفسير للبر باعتبار أثره، أنه تطمئن إليه النفس والقلب، أنه تطمئن إليه النفس والقلب بما يحدث في النفس والقلب من سكينة وطمأنينة وانشراح للصدر. وقوله وإن أفتاك الناس وأهتوك، معناه أن من تردد في كون شيء إثما، معناه أن من تردد في كون شيء إثما ووجد ذلك فإنه يأخذ بفتوى قلبه في كونه إثما، فإنه يأخذ بفتوى قلبه في كونه إثما، وذلك مشروط بأمرين، أحدهما أن يكون من وقع في قلبه الحيك والتردد، ممن صلحت حاله وقوي إيمانه، فهو مستقيم على الشرع. والآخر أن يكون عهد من مفتيه، أنه يجيب بالهوى، موافقة لمرادات الخلق، فمتى وجد هذا وذاك فإن العبد يرجع إلى حكم قلبه، لكون ذلك الشيء إثما، لأنه وجد في نفسه حيكا وترددا مع كونه مستقيما على أمر الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا متردد في مفتيه الذي استفتاه، فقد عرف عنه أنه يجيب الخلق بما يوافق مراداتهم. أما متى كان المفتي معروفا بتحري الدليل الشرعي والعبد يقصر علمه عن الإحاطة بالشرع، فإنه يرجع إلى ذلك المفتي وإن وجد في قلبه ترددا، لأن الحكم الشرعي الظاهر ممن يوثق بدينه وعلمه يعول عليه ولا يلتفت إلى غيره، فإن العالم الصادق الذي شهر صدقه ودينه وهدايته ونفعه الخلق إنما يفتيهم بما قامت عليه الأدلة الشرعية، فهم وإن تنازعوا في ذلك وكان منهم من يرى ذلك خلاف ما ينبغي، فإن الحكم في ذلك إلى الشرع، فمثلا أذكر من أخبار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى أن بعض الأمراء ممن توفي وبقي بعضهم كانوا في رحلة قنص، ووافقت تلك الرحلة بداية رمضان وتأخرت عودته، فاتصلوا بالشيخ هل نصوم أم نفطر، لأنهم اختلفوا، فقال الشيخ لا، أنتم مسافرون وتفطرون، إنهم كانوا على سفر والمسافر يفطر. فبعض الناس هذه المسألة تكون تتردد في قلبه، لأنه يزري على نفسه أن يكون خرج للصيد ثم يفطر في رمضان، فأجاب رحمه الله تعالى وهو ممن يوثق بدينه وعلمه بأن هذا مما يندرج في الإذن للمسافر أن يفطر في سفره. فالعالم الموثوق بدينه هو علمه، وإن وجدت ترددا فالقول قوله، لكن الشأن في الخبر عن من لا يكون معروفا بذلك، وذلك في قوله صلى الله عليه وسلم وإن أفتاك الناس وأفتوا، يعني أفتاك دهماء الخلق وعمومهم ممن لا يؤخذ بقوله، وهذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال في ألسنة الخلق إلى اليوم، فتجد من الناس من يتصل بك ويقول أنا أسألك عن شيء، سمعت بعض الناس يقول كذا وسمعت بعض الناس يقول كذا، فأول ما تفتيه أن تؤدبه بعدم أخذ العلم إلا عن مفت معروف بالعلم والدين، وأما كون الناس يكون فيهم كذا أو يكون الناس فيهم من يقول كذا فهذا لا يبالى به، وإنما يرجع إلى قول العلماء المعروفين بفتياهم.